بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعن فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح متن الأجرومية، ومع اللقاء الثامن في بدايته أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود لما بدأناه مع التنبيه، بعض الإخوة بيقول يعني هل في الامتحان هتدينا كده أبيات شعر زي الشيخ محمد عشان نعرف؟ أقول لا إخوة، الهدف من الدورة هذه دي مقدمة بداية للمبتدئين، فكما ذكرت لكم الهدف الرئيس منها أولا ربط الطالب باللغة وبيان أهمية اللغة حتى يكون عنده همة لدراستها. دي مش دراسة، ده اسمه تمهيد مبسط. فيكفيني إن حضرتك تعرف تركب جملة صحيحة، تعرف تكون جملة. يكفيني لو اديت لك مثلا نص انك تتمكن من شكله، تمسك القلم بتاعك وتقدر تحط التشكيل على كل كلمة، كلمات البسيطة خلاص. انما ان انا اجيب لك بيت شعر تعربه او اجيب لك آية قرآنية طويلة فيها بعض اقول لك اعرب، لا، دي المعلم خلاص كده. انما حضرتك دي لسه بداية، دي حتى اسمها دي دورة تمهيدية صح؟ خلاص، تمهيد مقدمة كمان، يعني كمان ده مش شرح الأجرومية. حتى انت تلاحظ في بعض المسائل تسألني ما بجاوبكش، لأن لسه بدري على الحاجات دي انك تسأل فيها، انت جاي هنا كمقدمة فقط. فساعات أرجئك، طب لسه هناخد لسه كذا ليه؟ لأن في مسائل فيها خلاف عند أهل اللغة وعند أهل النحو وكذا، فدي تفصيلات محتاجة لطالب متقدم شوية، وبرضه محتاجة لمعلم متقدم شوية. إنما أنا وإنتوا على قد بعضنا خلاص، جايين كده إيه، ناخد مقدمات بسيطة جدا من خلالها إنك تخرج من الدورة دي تقول يا ده أنا مقصر أوي في حق اللغة العربية. إن وصلت دي عندك يكفيني، إنك ترجع بالهم ده يا علم الآلة إحنا مضيعينه يا جماعة. ده شوف الشيخ أشار لبعض النصوص في الكتاب والسنة، ربما البعض كان فهمها فهما خاطئا صح، وربما البعض ما كانش له علاقه بفهمها اصلا. ايه ده، شفت اللغه عملت ايه، شفت وضعتنا على الطريق ازاي، ان انا حتى ارجع بمنهج معين ابدا ابحث اي نص ما تعجلش في القول فيه بغير علم، لازم ارجع لاهل العلم، فيكفينا هذا يعني. فهي الدوره ده الهدف منها يعني، لان دي تعتبر لسه بنتكلم مع الاخوان، دي مرحله تمهيديه هيعقبها دورات. إن هو البرنامج 15 دورة أو 15 دورة، دي المرحلة الأولى مقدمات فقط. لسه بعد كده في مرحلة أعلى شوية يكون برضو مجموعة من الدورات بس مستوى أعلى، وهكذا يعني. أنت هتحس إن الغالب على الدورة دي النظرية، بتكلم بنقرأ خلاص، والتطبيق بيكون شافه بينه وبينك، أسألك وتجاوب. لكن بعد كده مثلا خلاص هتبقى الصبورة وانت اللي بتشتغل، انا ما بقولش حاجة خالص كمعلم، انا هحط لك مثلا قطعة اخرج يا ابن الله كلمك. انا حتى كان بعض الدكاترة في الجامعات لما يدرسونا اللغة العربية كان يعمل ايه، ما كانش بيشرح زي ما انا بشرح كده، لا، هو كان يجيب مثلا نص يقرأ معنا ويتعمد الخطأ في بعض الكلمات ويشوف الطالب هل لفت نظر الخطأ ده، يرفع يد الطالب، يا دكتور الكلمة دي حضرتك قلت كذا، مش الصواب كذا؟ يقول لي ماذا الصواب كذا، أخبرني، ويروح كاتب الجملة على السبورة. طب يطلع على السبورة كده، هات لي تفصيلات الجملة دي كده، كلمة كلمة، حرف حرف، ضمير ضمير. فاستفدنا كثيرا من هذا الأسلوب الجميل أبو. خلاص، فبدأ الإنسان تبقى قاعد منتبه بقى لكل حرف بيقوله، وبعد كده خليك تقرأ عشان يضبط. النطق عندك، لأن كثير منا قد يكون عنده المعلومة لكن لا يحسن قراءتها، يمسك الكتاب ما يعرف يقرأ، لكن ما شاء الله متمكن في النحو، يقرب وكذا، لكن لما يجي يقرأ ما يعرف يقرأ. فأنت محتاج كمان التدريب على حتى كان لما درست وأنتم صغار كان في حاجة اسمها مادة في اللغة العربية القراءة، صح؟ وفي النصوص وفي النحو والإملاء، ما دي كلها فروع اللغة لازم تمكن في ده كله. فأنت محتاج أنك تقرأ وتضبط. علشان كده علماء السلف كان في حاجة اسمها الإقراء. يعني الإمام مالك مثلا كان عنده درس في بيته خاص اقرأ فقط، بيجي الطالب يجلس على إيد الإمام يقرأ الموطأ فقط في الشرح، يمسك كده الموطأ ويقرأ، الإمام بيسمع له فقط، إما أن يجيزه أو لا يجيز على حسب اللغة بيقرأ صح ولا لا. حتى الإمام مالك ابنته كانت تبقى في الغرفة المجاورة، الإمام بيستمع للي بيقرأ، إذا اللي بيقرأ عنده لحن الإمام مالك ما انتبهش له، تروح البنت عاملة إيه؟ تطرق على الباب، فيقول له مالك أعد فقد أخطأت، ما دام خبطت على الباب من جوه يبقى أنت أخطأت ابنة مالك، خلاص؟ فده درس اقرأ، اقرأ فقط وأنا أسمع لك، عشان تتعود على النطق الصحيح، على القراءة مضبوطة وهكذا. فإذا يكفينا أن أنت إن شاء الله تخرج من هذه الدورة وقد علمت أهمية اللغة العربية، يكفينا أن أنت تخرج من هذه الدورة وتستطيع يعني الفرق بين الجملة الإسمية والفعلية، تعرف تعرب جملة إعرابا صحيحا من الجمل البسيطة مش المركبة وهكذا إن شاء الله. فالامتحان أنا كنت يعني قبل أن أتيكم حقيقة كنت عملت امتحان تحريري على أساس أني هيكون دورة قوية يعني. فلما جينا وجلسنا مع بعض وكذا، فقلت للإخوة أولا امتحان تحريري محتاج وقت عشان أصحح، وأنتوا عايزين نتيجة فورية صح؟ فصعب جدا، عددكم أقل حاجة 25 وأنا عندي امتحان يعني دسم شوية عشان أقعد، لا عايز لي بقى أسبوع أصحح فيه. قلت لا، إحنا نعمل الامتحان يبقى شفوي، هيجيني حضرتك أسألك سؤال واحد أو سؤالين بسيطين كده، وعلى أساس ده هدي لك الدرجة وخلاص، وخلي الامتحان التحريري لي أنا في البيت ده. إن شاء الله. إحنا كنا اتكلمنا عن التوكيد، هدي لك كده بعض الأمثلة السريعة، لأن تجد مثلا وانت بتقرأ يجي لك جملة يقول لك اللي إحنا سائلينها، جاء المعلم عينه، ده اختبار، قال لك اعرب الجملة دي، سهلة جدا، جملة من أربع كلمات صح؟ ولا من ثلاث كلمات؟ لا أربع، أيوة شفت بقى أهو، يبقى لازم تركز، نفسه دي كلمتين فيها ضمير، كلمتين، جاء كلمة والمعلم كلمة ونفسه. أو أنا لو قلت لك بقى ده سؤال مثلا، أقول لك هي جملة من ثلاث كلمات تقول لي صح، يبقى سقط، رسبت في الامتحان. ليه؟ إن أنا أهم شيء عندي درجة تركيزك، درجة إيه؟ تركيزك، أنت مركز ولا لا؟ عشان كده دايما أهمية العلم إيه؟ اليقظة، اوعى تتعجل. يعني كثير من الطلبة الفائقين ربما يدخل الاختبار ويكون أقل الممتحنين درجة، ليه؟ عنده عجلة، ما انتبهش لكل الأسئلة، غيره بيكون ضعيف عنه لكن مركز قوي، خلاص؟ يجي مثلا طالب، أنا أعرف طالبا بيدرس الطب من الفائقين، أسهل مادة بالنسبة له خرج وجاب فيها أقل درجة، ليه فلان؟ الورقة من وجه وظهر، انشغل بالوجه فقط وركز قوي وخرج، وبعد ما خرج بيقول له صاحبه انت حليت السؤال ده؟ قال له سؤال ايه؟ ما فيش السؤال ده في الامتحان. ازاي؟ راح مديله سؤال كامل في ظهر الورقه ما شافهوش. ليه؟ عشان ما عندوش تركيز، هو مركز في حاجه معينه، ودي اخطر حاجه في العلم، لازم يكون عندك يقظه. تنتبه تقرأ جيدا الحل سهل، إنما إنك تقرأ المادة قراءة جيدا مهم عشان تعرف فروعها فين، كم سؤال موجود، السؤال نفسه فيه كم فرع، بتحدد ده كله قبل ما تجاوب، تعرف فين درجة السؤال الصعب من السهل من المتوسط، فتبدأ بالسهل سريعا كده والمتوسط وتخلي الصعب ده مش محتاج تفكير، فما يضيعش وقتك، تخليه للوقت الباقي، بحيث مثلا باقي لي سؤال واحد بس صعب خلاص، لو انا انشغلت فيه في البداية خد نصف ساعة، نصف الامتحان، والامتحان ساعة صح؟ عشان اكمل انت صعب بقى، لكن لو انا عملت مثلا هم 5 أسئلة حليت 4 أسئلة في نص ساعة، بقي لي سؤال في نص ساعة براحتي بقى، حتى لو طال بي الوقت على الأقل مش هتركه كله، هجيب 3/4 مثلا صح؟ يعني أجاوب سؤال واحد بدقة وأسيب 4 ولا أجاوب 4.5؟ 4.5 طبعا، فده اللي بيفرق بقى بين واحد بيركز وواحد إيه؟ ما بيركزش. احنا وصلنا للبدل، قال المصنف: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، لأن البدل من التوابع. فالشارح يقول: البدل معناه في اللغة العوض، العوض. تقول: استبدلت كذا بكذا، أنا متوضي، بعد قليل انتقض وضوئي، لم أجد الماء فتيممت. يقول لك التيمم إيه؟ بدل عن الماء، عن الوضوء، فبدل شيء بشيء خلاص. فده المعنى في اللغة، مش الجملة دي فيها بقول لك المعنى لغة البدل، يعني ببدل شيء مكان شيء. تقول: استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، أي استعطته منهم. في اصطلاح أهل النحو بقى: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، حكمه أنه يتبع المبدل منه في إعرابه. يعني إذا كان المبدل منه مرفوع يبقى مرفوع، منصوب منصوب، مجرور تابع من التوابع، على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، نحو: حضر إبراهيم أبوك، حضر إبراهيم أبوك، من إبراهيم أبوك، فاهم؟ فحضر فعل، إبراهيم فاعل صح مرفوع، أبوك بدل مرفوع، خلاص كده. طيب
شيخ، مسألة بدال أو استبدال، يعني لم أفهم، يعني أبوك مع إبراهيم لم أفهم، يعني العلاقة بين الاسم بين
العلاقة اللي هو مين إبراهيم، حضر إبراهيم، أي إبراهيم خلاص، لكن لما قلت أبوك الكلمة وضحت من المقصود بهذا المذكور، فممكن نقول حضر أبوك صح، لكن لو قلت حضر إبراهيم أبوك فأبوك دي بدل من إبراهيم، يعني هو صفة إبراهيم إيه؟ أبوك، هو ده الأب، فهي ده معنى البدل، يعني دي بدل عن الكلمة دي اللي هو جئنا به تشخيصه، أو إن الكلمة دي تعوض اللي قبلها بدل عنه. وإذا كان المبدل منه عفوا بقول وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو: قابلت إبراهيم أخاك، منصوبه، قابلت فعل وفعل، إبراهيم مفعول، أخاك يبقى بدل منصوب. وإن كان المبدل منه مخفوضا يعني مجرورا كان البدل مخفوضا، نحو: أعجبتني أخلاق محمد خالك، محمد خالك، محمد هنا مجرور يبقى البدل مجرور. وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو: من يشكر ربه يسجد له يفز، خلاص هنا كله مجزوم. هنشوف بقى أنواع البدل ممكن هتفسر لك بعض الشيء. قال: وهو على 4 أقسام: بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك، ده اسمه إيه؟ شيء من شيء. قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، بعض من كل، مش الرغيف كله، خدت التلت فقط. ونفعني زيد علمه، زيد عنده حاجات كتير بس في جزء اللي هو العلم اللي عجبني فيه. ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، بس مبادل الغلط. هيجي الشارح يفسر شوية، يقول لك النوع الأول بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق، بدل مطابق. وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، عين هو هو، نحو زارني محمد عمك، من محمد هو عمك، ده البدل المطابق. يبقى العم هنا بدل مطابق لمحمد، خلاص، فده بيسموه البدل المطابق، يعني كل من كل. النوع الثاني، نعم، ايه، كل ده بدل الكل، كل من الكل او التطابق. النوع الثاني بدل البعض من الكل، ضابطه ان يكون البدل جزءا من المبدل منه، جزء منه فقط، سواء كان اقل من الباقي ام مساويا ام اكثر منه، مو جزء. نحو حفظت القران ثلثه، القران 60 حزبا 30 جزءا، خلاص، فأنا خدت الثلث، يعني خدت كم جزء؟ 10. فأقول حفظت القرآن ثلثه، ماشي، أنت خدت جزء من كل، الكل 30 جزء، أنت خدت 10، فده جزء. الجزء ممكن يكون أقل من النصف أو مساوي للنصف أو زيادة عن النصف، فاهم؟ إنما جزء مش الكل، خدت جزء منه فقط. ممكن تقول حفظت القرآن ثلثيه. ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، تربط الرابط يعني، كما رأيت، قال لك ثلثه، الضمير ده عائد على القرآن، ثلثيه عائد على القرآن، فلازم يكون الضمير عائد على المبدل منه، خلاص، لأنه جزء منه فيعود عليه، فده بنسميه جزء من كل، جزء من كل. النوع الثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، بغير الكلية والجزئية، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد أيضا إلى المبدل منه، يبقى في الجزء من الكل ضمير، في الاشتمال برضو إيه؟ ضمير يربط. نحو أعجبتني الجارية حديثها، أعجبتني الجارية حديثها، إيه؟ لا، ده اشتمال، لأن هو ضبطه إيه؟ أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية، في ارتباط بينهم، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه. أيضا نحو أعجبتني الجارية حديثها، ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه، حسن أخلاقه، تبقى أمور معنوية، أمور معنوية. النوع الرابع بدل الغلط، وهذا النوع على 3 أضرب، بدل البداء، وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه، وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر ثم قلت بعد ذلك شمس، أنا كنت أقصد شمس بس قلت إيه يعني بدر على سبيل الغلط، خلاص، فعدلت عطوف في نفس الجملة، بدر مش بدر اسم القمر يعني، إيه الغلط، غلط، بس بيسموه بدل البداء، انا بدات بحاجه وتبين لي غلطها فجبت ايه الصواب عندي يعني فيما اعتقد. وفي بدل النسيان ضابطه ان تبني كلامك في الاول على ظن ثم تعلم خطاه فتعدل عنه، كما لو رايت شبحا من بعيد فظننته انسانا فقلت رايت انسانا، فلما قرب منك عرفت انه مش انسان خلاص، فتقول ايه رايت انسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا، رايت انسانا فرسا خلاص ده مش انسان ده طلع ايه فرس. فده اسمه بدل النسيان. في بدل الغلط وضابطه ان تريد كلاما فيسبق لسانك الى غيره، وبعد النطق تعدل الى ما اردت اولا ثم نحو رايت محمدا الفرس، يعني رايت الفرس، فاهم كده؟ فانت كنت قلت حاجه غلط فعدلت عنها. بدل المبدل منه حسب موقع في الجمله، فاعل مفعول مش عارف ايه، مرفوع منصوب مجرور، فالبدل بيكون ايه بدل مرفوع بدل مجرور. ويكفيك هذا، يكفيك هذا، بدل مرفوع بدل مجرور بدل منصوب. يجي يقول لك نوعه بقى وقليل ما يسأل، تقول مثلا ده كل من كل، جزء أو بعض من كل، إلى آخره. المفعول به سهل تعرفينه كلكم. نعم، في عندي ثلاث أنواع في البدل، اللي هو أول حاجة بدل البداء، وفي بدل النسيان، وبدل الغلط. المفعول به بيكون اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل. أقول شرح المعلم الدرس، شرح هذا الفعل، الفاعل المعلم. طب فعل المعلم وقع على إيه؟ على الدرس، يبقى الدرس ده المفعول به، خلاص المفعول به. وده من منصوبات الأسماء، بيكون منصوب. وانتوا عارفين علامات طبعا، فلا مدعى لإعادتها. أنواع المفعول به وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني، ضربنا، اللي هو الضمير المتصل. لو قلت لك اتصل بالفعل، إما يكون فعل إما يكون إيه مفعول، فعلى حسب سياق. شوف أنت بقى الضمير ده موقعه مع الفعل ده، فاعل ولا مفعول، من خلال تفكيك الجملة، الكلمة اللي هي فيها الضمير دي اللي هي الفعل. وضربك وضربك وما ضرب إلى آخره يعني، خلاص. وفي المنفصل أيضا 12 هي إياي إيانا إياك إياك إلى آخره، اللي هي الضمائر بقى. فالأول الظاهر عرفناه، والمضمر. فالظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا، بكرا ظاهرة مفعول به منصوب. ويضرب خالد عمر، عمر. وقطف إسماعيل زهرة، زهرة ظاهرة. ويقطف إسماعيل زهرة. وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل. المتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. وللمتصل 12 لفظا، هي نفس الضمائر بقى، يعني نجملها كده في الضمائر. وانت الحمد لله بقيت متقن للمسألة دي في القاعدة اللي احنا اديناها لك في الضمائر. نجري المفعول المطلق بقى، المفعول المطلق وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، مشتق من الفعل بتاعه، ضربته ضربا، أكلته أكلا، خلاص. فبيجي الاسم مشتق من صيغة الفعل، الفعل مثلا كتب كتابة، رسم رسما، مشتق من صيغة الفعل. من صيغة إيه؟ الفعل. بينقسم نوعين ده، إما مؤكد للفعل وإما مبين لنوع الفعل. مثال: ضرب المعلم الكسول ضربا، وقف. دي جملة: ضرب المعلم الكسول ضربا. ضرب فعل ماض. مين اللي ضرب؟ المعلم، يبقى فاعل. ضرب مين؟ الكسولة، يبقى مفعول به. خلاص ضربا، ده ضرب ضربا، شكرا، خلاص فهمت. يبقى ضربا ده توكيد، اسم مشتق من صيغة الفعل، توكيد منصوب. مفعول مطلق، شوف الأشياء كل سنة ناخد التوكيد. طيب مفعول مطلق، عفوا، مفعول مطلق مؤكد بقى هنا، أنا كنت على النوع المؤكد يعني. فمفعول مطلق منصوب على نصبه إيه؟ الفتحة. أقول لك إيه نوعه؟ تقول لي مؤكد للفعل، ده بيأكد إيه؟ الفعل. ضرب ضربا، خلاص. نفس الجملة: ضرب المعلم الكسولة ضربا شديدا، ده إيه لنوع الضرب؟ إنه شديد، فده اسمه مبين للنوع. أعرفه إزاي؟ يجي بعد منه صفة أو مضاف إليه، صفة أو مضاف إليه. فلو جه بعد المفعول المطلق صفة أو مضاف إليه، يبقى نوعه مبين لنوع الفعل. مثلا: قاتل الجندي قتال الشجعان. قاتل الجندي قتال الشجعان. قاتل ده الفعل، الجندي فاعل، قتال مفعول مطلق منصوب علامة النصب الفتح، الشجعان مضاف إليه، قتال هي نكرة والشجعان ألف ولام بعدها معرفة، يبقى مضاف إليه. أجي أقول لك نوع المفعول المبين للنوع، لأن القتال قد يكون أنواع، قتال الشجعان ده أعلى نوع من أنواع القتال، في واحد تاني قتال الفرار ماشي كده مثلا. الحرب بين فر وكر، وأحيانا الفرار هو النصر على حسب طبيعة المعركة. والله صح، خالد في معركة مؤتة فر بالجيش، ده نصرا مؤزرا، 3000 قدام 200,000، قاد 3 استشهدوا يوم مؤتة، صح؟ كان خالد لسه جندي عادي، أبو سليمان رضي عنه أرضاه، كان القيادة لمين؟ زيد بن حارثة، فإن أصيب جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب عبد الله بن رواحة، على مدار 6 أيام قتال الشجعان، استشهد القادة 3، الرأي من يأخذها؟ دفعوها لأبي سليمان خالد بن الوليد، ده لسه جاي الإسلام وجندي عادي. شوف بقى القيادة بقى، عبقري المعارك. عشان كده ما قتل في المعارك، تعرف الحكمة؟ النبي سماه سيف الله المسلول، كيف لسيف الله أن يكسر؟ مش ممكن يكسر. وصلت؟ لو قتل في معركة يقول لك كسر سيف الله، وهل سيف الله يكسر؟ أبدا، حاشا لله، فيموت على الفراش عزة. تقول لي معقولة خارج من الشهادة؟ يا ود دينا الأفضل من أجر الشهداء، أنت مسكين يا ود، افهم يا ولا. ده النبي قال لك عن خالد سيف الله المسلول، وسيف الله لا يكسر أبدا. لذلك ما خاض معركة قط لا في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر. وصلت دي؟ لأنه حتى شوف رغم ده بينام على الفراش يقول لك إيه؟ فلا نامت أعين الجبناء، أنا ذا أموت على فراشي. أيوة يا خالد، أنت سيف، مش أنت ما تكسرش، أنت تموت على الفراش. خلاص وصل الدين. فمسك الراية خالد. طب يا جماعة هنعمل إيه في المعركة الشديدة دي؟ طيب خلاص نعيد تكوين الجيش، غير الميمنة والميسرة والقلب والمؤخرة، وغير الشارات والرايات وكله، وطول الليل يا جماعة كده اجروا بالحصينة بتاعتكم في الصحراء، في الصحراء، على ان في جيوش جاية لنا. درد درد طول الليل يا اخوة، الاعداء بيترعبوا، الخيل بتجري وغبار وعفرة وشغلانة. قال لك ده ايه ده محمد، يعني الجيوش الاسلام ايه ده، في ايه ده، بعت لهم الصحابة كله. خلاص كده مفيش حد يجي ولا حاجة. وبعد كده قال في الصباح كتيبة منكم كده تتقسم لعشر فصائل تبعد عننا مثلا 5 كيلو. أول ما يبدأ القتال تيجي فصيلة فصيلة الله أكبر وينضموا للجيش من الخلف. ده لسه في جيوش حتى في الصباح طول الليل وفي الصباح. طبعا الأعداء مرعوبين بالليل. في جيوش بتيجي وعيتنا سودة. لما جه الصباح عايزين يتأكدوا فعلا اللي كان في ميمنة الأعداء قدامه الميسرة بتاعت المسلمين عارفين بعض. دول مش موجودين فعلا، ده في جيوش جت جدا. الرعب زاد. قال لهم يلا قاتلوا قتال الشجعان ولا يلولن أحد على أحد. في المعركة دي خالد كسرت في يده 9 سيوف من شدة قتاله، حتى قتل بصفيحة وقال لهم لما ارفع الراية ترجعوا كلكم للمدينة. قتال قتال والأعداء يفروا، رفع الراية رجعوا كلهم. جيوش الروم اوعوا تتبعوهم، دي خطة خالد دي عشان يلتف حولكم ويقتلكم. كانوا الأعداء واقفين وخايفين وكان خالد في المدينة بجيش المسلمين. حتى اليوم معظم كليات قادة الحرب يدرسون خطة خالد بن الوليد يوم مؤتة ويدرسونها للجند. فهو الفرار ما ناصره صح؟ فالمعركة بين فر وكر، تعرف إمتى تتقدم وإمتى تتأخر. فهمنا القضية دي؟ فنقول أهو قاتل الجندي قتال الشجعان، يبقى هنا قتال مفعول مطلق والشجعان مضاف إليه. نوع المفعول المطلق مبين لنوع الفعل إن القتال كان قتال شجعان وهكذا. يبقى أعرف المؤكد من المبين. المؤكد لا يتبعه لا نعت ولا مضاف، إنما المبين للنوع يتبعه نعت أو مضاف إليه. ماشي كده؟ طيب نيجي نشوف وصلنا فين. خلصنا المفعول المطلق. احنا ما خدناش المصدر كان قبلي صح؟ عندكم في المتن المصدر صح؟ طيب نخلص بس المفعول المطلق نرجع للمصدر. ما هو المفعول المطلق هو المصدر زي ما هو المصدر. خلاص نمشي. فعرفنا النوعين كده خلاص، مؤكد ومبين للنوع، ويكفيك هذا. ضرب ضربا، أكل أكلا، شكرا، مش محتاجة بقى، ده الطفل الصغير يعرفها صح؟ حسس كده. جي بعد المصدر من صيغة الفعل صفة يبقى مبين للنوع، جي مضاف إليه يبقى مبين للنوع برضه. اللي ما جاش بعديه حاجة يبقى مؤكد لإيه؟ للفعل. طيب ظرف الزمان والمكان، وانتوا ما شاء الله حافظينها دي بقى. كلمة تدل على زمن أو كلمة تدل على مكان تكون منصوبة ويجي بعدها مضاف إليه. خلاص. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة. اسمها عتمة عشان كده كانت تسمى صلاة العشاء عتمة. العتمة بالفتح اللي هي صلاة الايه؟ العشاء. وبعد كده النبي قال يعني ما تسموهاش العتمة خلوها العشاء. وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. فالظرف في اللغة معنى الوعاء. معنى ايه؟ الوعاء الإناء. يقول لك ظرف الطعام بتحط فيه ايه؟ الوعاء اللي بتحط فيه الطعام. ده في اللغة. طب في عرف النحاة المفعول فيه. المفعول ايه؟ فيه. ما هو زمن. خلاص كده. لما نقول مثلا ذهبت الى المدرسة صباحا. عليكم السلام. صباحا ده المفعول فيه الفعل ده. صح؟ يعني ذهابي المدرسة كان فين؟ في وقت ايه؟ الصباح. فبيسمى المفعول فيه. احنا قلنا في اللغة ظرف يعني وعاء صح؟ تحط فيه الشيء. كذلك ظرف الزمان في عند النحويين مفعول فيه. الفعل في الجملة مفعول في هذا الزمن أو في هذا المكان. وهو نوعان، الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه لملاحظة معنى فيه من الظرف في زمان الدل على الظرفية، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين. من يعرف الجملة دي؟ ها؟
صمت في الماضي مبني على السكون الاتصالي بالتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل.
كويس.
يوم مفعول فيه ظرف زمان.
ظرف زمان على طول، ما مفعول فيه هو المعنى عندنا. قول ظرف زمان على طول.
منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره.
نعم.
الاثنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.
أحسنت. لأن أنا عندي قاعدة بعد الظرف إيه؟ مضاف إليه. خلاص. فيوم دي ظرف زمان. عشان كده بقول لك وانت بتقرا بتركز، لان اللي خد على الطبيعه الاولى ان المفعول به يقول لك ايه صمت فعل فعل يبقى يوم مفعول به، وخد على القاعده يقول لك لا شوف نوع الكلمه دي ايه، ده اسم بيدل على زمن فخلاص بلاش مفعول به، خلاص بقى مفعول فيه واسمه ظرف اسمه ايه صمت يوم الاثنين. فان يوم الاثنين عليكم الاذان الان. طيب قولوا كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ونكمل عقب النداء إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد مع ظرف المكان طبعا المصنف يذكر بقى الكلمات الدالة على الزمان، ودي معلومة. ظرف المكان، وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، إزاء، وحذاء، وتلقاء، ثم، يعني هنا مش ثم، في ثم في ثم. فثم ظرف مكان بمعنى هنا، خلاص، وهنا وما أشبه ذلك. وزي ما قلنا بعد ظرف المكان يأتي مضاف إليه، وبيعرب ظرف مكان منصوب. طبعا بيقسم بقى الشارح إلى مختص ومبهم. يعني المختص ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار محصورة معروفة مكوناتها، المسجد، الحديقة، البستان. أما المبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء. وراء دي شوف بقى، معرفش وراء دي، مثل أمام، فمش محصور. إنما المحدد ده اسمه إيه؟ مختص. بعد كده ندخل على الحال. قال: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. ودي اللي بتميز بينه وبين التمييز. ما هو التمييز برضو اسم منصوب، لكن من بهم من الذوات مش من الهيئات. نفرق كده بالاتنين. الحال: جاء المعلم مسرورا. ده بيدل على ايه؟ الهيئة ولا الذات؟ الهيئة. خلاص، انبهم من هيئته. جاء المعلم، كيف جاء؟ هو إجابة بسؤال بكيف. عشان كيف جاء المعلم؟ تقول لي مسرورا، غاضبا، حزينا. خلاص. إنما في الذوات ما قلت تصبب المعلم عرقا، ده من الذات بقى، العرق جاي من ذاتك. خلاص. أو ملئ المعلم شحما، من الأكل بتاعكم الشحم إيه؟ فدي في الزمان. فده الفرق بين الحال والتمييز. فالحال في الهيئة والتمييز في الذات. بالأمثلة يتضح إن شاء الله. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا. ركبت الفرس مسرجا، هيئته. ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. الشارح يقول: الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، حاله، كيف حالك، ده الحال. هو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وقولنا الاسم يشمل الصريح، مثل ضاحكا، في قولك: جاء محمد ضاحكا. حاله لما جئ كان بيضحك. ويشمل المؤول بالصريح، مثل يضحك، في قولك: جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحكا. خلاص. وقولنا الفضل معناه أنه ليس جزءا من الكلام، فخرج به الخبر. قولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، لازم يكون منصوب. وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل، كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. قولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستطر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل، نحو: جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به، نحو: ركبت الفرس مسرجا. هنا بيبين حال المفعول به، إن ركبت فعل وفاعل، الفرس ده المفعول، حال الفرس إيه؟ مسرجا، على السرج. وقد يكون محتملا للأمرين جميعا، نحو: لقيت عبد الله راكبا. لقيت عبد الله راكبا، فتحتمل الاثنين. لقيت عبد الله وانا اللي كنت راكب، ها انا الفاعل صح، قابلته وانا راكب، وتحتمل اللي كان راكب مين؟ عبد الله. خلاص وصلت. لقيت فعل وفاعل، عبد الله راكبا، فدي حماله، اما ان يكون الراكب هو الفاعل او الراكب الايه المفعول به. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به، فإنه يجيء من الخبر، نحو: أنت صديقي مخلصا. أنت صديقي مخلصا، الخبر صديقي صح. أنت هي المبتدأ، ضمير في محل رفع مبتدأ، يبقى صديقي ده الخبر، حاله إيه؟ مخلصا. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر، نحو: مررت بهند راكبة. بهند بقى حرف جر، وهند ايه؟ مجرور. طيب حالها ايه؟ الحال بيكون منصوب، ما هوش متوابع. ما تقوليش بقى لا التقيت بهند راكبة، يا راجل بيقول لك حال، حال حال بيكون ايه؟ منصوب، لا مرفوع ولا مجرور. خلاص هند تجر ماشي عشان حرف الجر، انما حالها بيجي منصوب. راكبة. طيب وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فين المجرور بالإضافة؟ إبراهيم عليه السلام في الآية. أن اتبع، اتبع دي فعل، الفعل أنت، ملة مفعول به خلاص، وكلمة ملة نكرة، إبراهيم معرفة لأنه علم، فيبقى إبراهيم مضاف إليه. طبعا الجر هنا مقدرة لأن ده ممنوع من الصرف، حطينا فتحة. إبراهيم حاله إيه بقى؟ حنيفا. إبراهيم كان حنيف. يعني حنيف؟ الحنيف في اللغة المائل عن الشيء، فمنقول حنيف يعني مال عن الباطل إلى الحق، بعد عن الباطل يعني واتبع الحق، ودي معنى الحنيفية السمحاء، البعد عن الباطل واتباع الحق. خلاص يقول لك نحن نتبع الحنيفية السمحاء ملة إبراهيم عليه السلام، ترك الشرك، ترك عبادة الأجرام والنجوم والكواكب و و و و، وكان إماما في التوحيد عليه الصلاة والسلام. فحنيفا هنا حال من المضاف إليه، حال لمين؟ المضاف إليه، لأن الحال يكون للفاعل أو للمفعول، وأيضا إيه؟ للمجرور كبهند أو للمضاف إليه. فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. طب شروط الحال إيه؟ قال ولا يكون إلا نكرة. أدي يعني الصفة تبين لك إيه، تعرف الحال إزاي، لازم يكون نكرة. ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، تيجي في آخر الجملة دائما بعد ما الكلام اكتمل. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، عشان قلت لك القاعدة كده، معرفة زائد نكرة يديني إيه؟ حال. معرفة زائد نكرة يديني حال. فيجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هو قولك منفردا، لأن كلمة وحده في ضميره صح، المضاف للضمير يقول لك معرف بالإضافة، معرف بإيه؟ بالإضافة. طب إحنا عندنا الحال لازم يكون نكرة، فيؤول بقى، يقول لك ده تأويل لكلمة منفردا، لكلمة إيه؟ منفردا. خلاص؟ فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراق، بالكاف مش بالقاف، مش العراق لا. خلاص أي معتركة، وجاء الأول فالأول أي مترتبين. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، ده معنى انتهاء الكلام. لما يجي لي فعل لازم يجي بعدي فاعل صح، تم الكلام يجي لك الحال، عندي مبتدا لازم يجي خبره الاول بعد كده يجي الحال. خلاص ما ينفعش الحال يجي قبل الخبر. ويشترط في صاحب الحال ان يكون معرفه، فلا يجوز ان يكون نكره بغير مسوغ. ان احنا قلت لك قبل كده في حالتين بيجي فيهم نكره، دي مش ليك ولا دي بعدين، في الاختلافات النظرية للنحويين بقى ترجع لها في ألفية ابن مالك، ودي لسه بدري عليها قوي يعني. خلاص ألفية لسه بدري، ده احنا تايهين في الأجرومية صح، فالألفية بعدين إن شاء الله. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، بلاش أبيات شعر، عشان ما نتعبش. قلت لي مش هتجيب لنا ابيات شعر؟ لا مش هنقرا. طيب انا عايز اختم اللقاء ده عشان الاقامه بسؤال اعراب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من؟ تفضل.
اعوذ فعل مضارع مرفوع علامه الفعل الضمه الظاهره على اخره.
كويس، على اللي استوش يسمعوك. يبقى اعوذ فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضم الظاهر. نعم.
باء حرف جر؟
لا. فين الفاعل؟ أنت قلت أعوذ فعل.
الضمير.
أيوة. أنا عايز عايز إعراب.
تقديره أنا.
تقديره
أنا.
أعوذ أنا، صح؟ فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. طيب.
باء حرف جر؟
بالله يبقى الباء حرف جر.
الله لفظ جلالة.
أيوة.
مكسور هاؤه.
أحسنت. مكسور حاله على الإيه؟
على على الجر.
الله يعلم لأنه اسم مجرور. طيب. نعم.
من حرف جر.
أعوذ بالله من. أيوة.
الشيطان.
الشيطان.
اسم مجرور.
نعم. الرجيم.
الرجيم صفة.
صفة. ما الصفة هي النعت. نعت مجرور. طيب أحسنت. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.